بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه جملة من المسائل التي أوردها القرطبي رحمه الله عند الآية 23 من سورة النساء، قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. قال فيه 21 مسألة. الأولى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب أي زوجة الأب، فحرم الله 7 من النسب و6 من رضاع وصهر 13، وألحقت السنة المتواترة 7، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب 7 ومن الصهر 7، وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: 7 قوله تعالى والمحصنات. فال7 المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وال7 المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين. وال7 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابن، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم، أي كما هو ظاهر ماذا؟ ظاهر الآية. وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله وأمهات نسائكم أي اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا. رواه خلاس عن علي ابن أبي طالب، وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقول الجمهور مخالف لهذا، وعليه الحكم والفتياء، وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح، والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي. وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة، إذا لم يثبت عن علي. قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها، ينكح أي يعقد عليها ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها، أو تحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة، دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن؟ قال: لا لا. قال: وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله، سنرجع نلخص المسألة، في قوله: وأمهات نسائكم، قال: هي مبهمة لا تحل بالعقد على الابنة. وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت، وفيه فقال زيد: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في قوله: وأمهات نسائكم. قال: ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز عند النحويين: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، أن تكون الظريفات نعتا لنسائك ونساء زيد. فكذلك الآية لا يجوز أن يكون اللاتي من نعتهما جميعا، لأن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعني. وأنشد الخليل وسيبويه: إن بها أكتل أو رزام خويربين ينفقان ينقفان الهام. خويربين يعني لصين خارب، يقال لص الخارب تصغيره خويرب، بمعنى أعني. وينقفان أي يكسران، نقفت رأسه كسرته. قال: وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج البنت. هذا مروي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وفي سنده أيضا المثنى له طريق أخرى من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. قال الطبري: في إسناده نظر، لكن العمل عليه. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. إذن هذا الكلام الذي قرأناه منذ الدرس من أوله نلخصه بأن المحرمات المذكورات في الآية السابقة سبع حرمنا بسبب النسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. من الأصول الأمهات، ومن الفروع البنات، ومن الحواشي القريبات الأخوات وبنات الأخت الأخ وبنات الأخت، ومن الحواشي اللواتي يلينهن العمات والخالات. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، هذا بالرضاعة، وأمهات النساء، والربائب أي البنات اللواتي هن بنات الزوجة، وحلائل الأبناء أي نساء الأبناء، والجمع بين الأختين. والسابعة حليلة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وهذا كله ماذا؟ مجمع عليه، إلا في مسألة واحدة في تفصيلها لا في أصلها، وهي أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن. ما هي القاعدة التي ذكرناها أمس؟ ماذا قلنا؟ الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فالأم إذا عقد على البنت ولم يدخل بها، ما حكم الأم؟ عقد بالبنات، العقد بالبنات ماذا؟ يحرم الأمهات. العقد بالبنات يحرم الأمهات، فالأم تحرم بالعقد على الابنة. تعقد على البنت، الأم حرام، حرم عليك. والأم العقد بها هل يكفي في تحريم البنت؟ لا يكفي إلا بماذا؟ بالدخول للأم. تعقد، عقدت على الأم ودخلت بها، حرمت ابنتها. أما عقدت على الأم ثم بدا لك أن تطلقها قبل أن تدخل بها، فلك أن تتزوج بماذا؟ بابنتها. هذا هو قول الجمهور. قال الطائفة من السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. خالفوا هذه القاعدة. قاعدة قلنا: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. هؤلاء من السلف ماذا قالوا؟ قالوا: الحكم سواء في الأم والربيبة، لا بد في التحريم من الدخول بمن عقد عليها. فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له الربيبة، وهذا متفق عليه. وإذا عقد على البنت فلا تحرم عليه الأم إلا إذا دخل بالبنت. هذا قول طائفة من السلف. وجعلوا الآية، ركز الآن على الآية انتبه، قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم، وحرف عطف، ربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه معطوفة على ما قبلها. قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الجمهور قالوا: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تعود على الربائب، فالربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. دخول بالأمهات يحرم الربائب. وهؤلاء الطائفة من السلف ماذا قالوا؟ قالوا: قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يرجع إلى أمهات نسائكم وإلى ربائبكم، ولكن هذا القول مرجوح. وقول الجمهور هو الذي عليه العمل، وعليه أئمة الفتوى، عليه أئمة الفتوى. فإذا هؤلاء زعموا أن الشرط وهو اللاتي دخلتم بهن راجع إلى الأمهات وأمهات نسائكم وإلى الربائب وربائبكم. لم يثبت عن علي بن أبي طالب هذا القول، وجاء عن بعض السلف، لكنهم خالفوا الجمهور. أهل العراق لأهل الكوفة وغيرهم شددوا في هذا، فقالوا: لو وطئها بزنا أو قبلها، قلنا الدخول بالأمهات حرم البنات، يحرم البنات. قالوا: حتى لو زنى بالأم تحرم عليه البنت، لو خلا بها وقبلها أو لمسها بشهوة عقد عليها ولم يدخل بها ولكنه قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه البنت. فجعلوا الوطئ بالزنا، وجعلوا القبلة أو اللمس بشهوة بعد العقد، جعلوه قائما مقام هذا الدخول. قال وعندنا يعني المالكية وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح ولا تحرم بعقد الزنا، والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي، لأن الله قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمقصود اللاتي دخلتم بهن بعقد صحيح، فاللمس بشهوة أو التقبيل لا يحرم، إنما يحرم الدخول. وهذا الآن قول عطاء حين قال له ابن جريج الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها، أو تحل له أمها؟ عقد على البنت ولم يدخل بالبنت، عقد مجرد عقد، هل تحل الأم؟ قال لا، لا تحل، عقد بالبنات يحرم الأمهات، هي مرسلة، دخل بها أو لم يدخل. فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهاتكم اللاتي وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. يعني هل كانت هناك قراءة وأمهات نسائكم وربائبكم؟ بين وأمهات نسائكم وربائبكم كان ابن عباس يزيد اللاتي دخلتم بهن؟ الجواب قال عطاء لا، لم يكن ابن عباس يقرأ ذلك، إنما كان يقرأ كما هي في القرآن وأمهات نسائكم، ثم عطف عليه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله اللاتي دخلتم بهن مختص بماذا؟ بالربائب. قال وكذلك أيضا الرواية الأخرى عن ابن عباس قال لا تحل بالعقد على الابنة، إذا عقد على الابنة حرمت الأم. زيد بن ثابت قال الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، يعني هذه أقوال تؤكد ما ذا مذهب الجمهور. قال ابن المنذر وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في قوله وأمهات نسائكم، أي اللواتي عقد بهن فدخل بهن دخل بهن أو عقد عليهن ولو لم يدخل بهن، ويؤيده جهة إعرابية ذكرها كما سمعت. والحديث وإن لم يكن ثبت إلا أن العمل عليه، إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت، هذا مذهب الجمهور. طيب إذن هذا فرغنا منه. مسألة أخرى قال الثانية وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان، والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم، يعني حرمت الأم، الأم عين، معنى عين معناه الأعيان هو ما كان خلاف عندهم، ما كان خلاف المعاني، فالشيء الملموس الذي تلمسه وتراه بأحد الحواس هذا يقال له عين، الكتاب عين، السارية عين، الباب عين، يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يقول الأعيان لا يتوجه لها تحريم، فلذلك وجهوا التحريم إلى ماذا؟ إلى النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، هذا المعنى الكلام. قال والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون، لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال وضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به. الثالثة قوله تعالى وأمهاتكم، هذه الآن الأولى من المحرمات، أمهاتكم قال: تحريم الأمهات عام في كل حال، لا يتخصص بوجه من الوجوه، ولهذا يسميه أهل العلم المبهم. المبهم يعني العام مطلق، أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته. ليس هناك طريق ولا ثغرة يوصل فيها إلى تجويز نكاح الأم. قال: وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. هذا معنى قول أهل العلم فيها مبهمة. ما معنى مبهمة؟ فيما مر بنا من قول زيد بن ثابت هي مبهمة، وقول ابن عباس مبهمة، أي لا باب فيه ولا طريق إليه. قال: والأمهات جمع أمها، يقال أم وأمها بمعنى واحد، وجاء القرآن بهما، وقد تقدم في الفاتحة بيانه. يعني أم حق جمعها أن يزاد فيها الألف والتاء، أمات. وعنده أم الكتاب، أم يجمع على أمات. وجاء في القرآن: وأزواجه أمهاتهم. فجاءت الهاء، من أين جاءت الهاء؟ وأمهات، من أين جاءت الهاء؟ الهاء جاءت على الجمع باعتبار اللفظة الأخرى، وهي لفظة أمها وأم بمعنى لفظتان. طيب، فجمع أمهات، والقرآن جاء بهما. وبعض أهل العلم فصل فقال: ما كان مما يتوالد كالأم في بني آدم وفي الحيوان يقال في الجمع أمهات، وما كان مما لا يتولد كالأشياء التي يقال فيها أم الباب، مثلا يقولون إن أم الباب، ويقولون كذلك صحيح البخاري أم الكتب، وقالوا في الكتب الستة قالوا فيها الأمات. قالوا: فالأولى أن يقال فيما لا يتوالد وأطلق عليه أم أن يقال في جمعه أمات، وما كان مما يتوالد كأمهات بني آدم أمهات الحيوان يقال في الجمع أمهات. قال: وقيل إن أصل أمها على وزن فعلة مثل قبرة وحمرة لطيرين، فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر: أمهاتي خندف والدوس أبي. وقيل أصل الأم أمه، وأنشدوا تقبلتها عن أمة لك طالما تثوب إليها في النوائب أجمع، ويكون جمعها أمات. قال الراعي: كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلة. فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم دنية أي الأم في النسب، الأم القريبة أقرب أم لك، وأمهاتها وجداتها أمك التي ولدتك، وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علونا. قال: والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، الأم لها عليك ولادة، هي التي ولدتك، والبنت لك عليها ولادة، أنت والدها. وإن شئت قلت: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلنا، سواء كنا وارثات أو كنا غير وارثات، فما دامت من البنات فهن فهي محرمة عليك. هذه من؟ هذه البنت. كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. عرفوا الأم بأنها اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. ما هما الأصلان؟ الأب وليش؟ الأب والأم. اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك، في أبويك جاورتك أو في أحدهما، أخت من أب أو أخت من أم. والبنات جمع بنت، والأصل بنية، والمستعمل ابنة وبنت. قال الفراء هذا في معنى لغوي، كسرت الباء في بنت من بنت لتدل الكسرة على الياء في قولهم بنية فقيل بنت، وضمت الألف من أخت لتدل على حذف الواو، فإن أصل أخت أخوه، فأخت ضمت لتدل على الواو، وبنت كسرت لتدل على الياء، والجمع أخوات. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه، شاركت أباك في أصليه أو أحدهما. العمة أو جدك، لأن عمة الأب لو كانت العمة إلى جدك هي عمة أبيك، فعمة الأب في مقام العمة. ولهذا يسأل بعضهم يقول جدي أبو الأب له أخت، هل هي محرم لي؟ نقول هذه التي هي أخت جدك ماذا تكون لأبيك؟ ها ماذا تكون الأب؟ عمة، هي أخت أبيك، جدك أبو أبيك، أخته تكون لماذا؟ لأبيك عمة. فعمة الأب عمة، وخالة الأب خالة، وعمة الأم عمة، وخالة الأم خالة. إذا حفظت هذا الأصل عرفت أن هؤلاء أنهن جميعا من المحارم، محرمات عليك، محرمات أي أحرم نكاحهن، من المحارم أي يجوز لك أن تظهر عليهن. قال وإن شئت قلت في العمة كل أنثى رجع نسبه، كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. كل ذكر رجع نسبه إليك عليه أبوك وجدك وجد جدك فأخته عمتك. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب أمك، أخت الأب من الأم. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أمي أبيك، أخت أمك لأبيها. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، لأنها بنت أخيك، اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، بواسطة التي هي بنت الأخ واسطة، وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النسب. وقرأ نافع في رواية أبي بكر بن أبي أويس تشديد الأخ من بتشديد الخاء من الأخ، وبنات الأخ بنات الأخ تشديد الخاء إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة، وبنات الأخ هكذا نافع نقل الحركة، لكن هذه الرواية ليست الرواية المعروفة عنه، وإنما هي رواية من الروايات عن نافع. فيقرأ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخت لأنه يقرأ بالنقل، وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب هذه ثلاث مسائل في درس اليوم. طيب بارك الله فيكم. نكتفي بها ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.